بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا مع باب الربا والصرف من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد تناولنا في الليلة الفائتة مقدمة عن الربا وأحكامه، لنشرع في هذه الليلة في تناول أحاديث هذا الباب بالشرح والتعليق اليسير لنستوعب جميعها إن يسر الله تعالى لنا وأعان في هذه الدقائق. تفضل شيخ عبد الرحمن قراءة الحديث الأول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الحديث من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله تعالى عنه أشهر من أن يترجم له أو أن يعرف به، فهو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة العدوي القرشي، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كعب بن لؤي بن غالب، فهو رضي الله تعالى عنه قرشي من أصل قريش، وهو رضي الله تعالى عنه الفاروق، هذا لقبه، وهو أبو حفص هذه كنيته. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم سنة 6 من النبوة، وقيل بل سنة 5، أسلم بعد 40 رجلا و10 نسوة، أو بعد 45 رجلا و11 امرأة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان إسلامه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. من؟ العمران. من هما؟ عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، فكان أحبهما إلى الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في قصة إسلامه قصة طويلة مشهورة، وقد رويت في الصحيح مختصرة، فهذه القصة المشهورة قد لا تثبت سندا في طولها وامتدادها، لكنها مروية في الصحيح باختصار يعني يعطي هذا المعنى المقصود. ابن مسعود رضي الله عنه يعلق على إسلامه رضي الله تعالى عنه فيقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: كان إسلامه عزة، كان إسلامه عزة، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة. فهذه صفة أمير المؤمنين عمر في إسلامه وهجرته وإمارته. أعماله ومناقبه أيضا كثيرة شهيرة، أفرد البخاري في صحيحه بابا لمناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا غيض من فيض فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقبه النبي كما قلنا بالفاروق، وهو أول من أرخ التاريخ الهجري، وأول من تسمى بأمير المؤمنين، وأول من دون الدواوين، وهو أيضا أول من اتخذ دارا للسجن، وهو أشهر من أن يعرف به له الكرامات الكثيرة المشهورة وله الموافقات العجيبة لآية تنزيل وافق القرآن الكريم في الموقف من أسرى بدر، ووافق القرآن الكريم في الموقف من الصلاة على المنافقين، هو صاحب الدين الكامل الوافي، كما أخرج أو كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو نائم عرضت عليه الأمة، فرأى أناس من أمته صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يكون دون ذلك، ثم مر عليه عمر رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، فدين عمر دين واف كامل لا مزيد عليه كما أول ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هو من علماء الصحابة، وهو ثاني الخلفاء، وهو أيضا من رواة الحديث، روى 539 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخرج البخاري من دعاء عمر في آخر حجة حجها أن قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك، أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. فطعنه من شهره الذي دعا فيه في شهر ذي الحجة، طعنه في هذا الشهر أبو لؤلؤة المجوسي، عليه من الله ما يستحق، طعنه الطعنة الغادرة التي كان فيها شهادته وكان فيها لحوقه بربه جل وعلا، وكان ذلك سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن أبي وقاص طعن عمر يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر ذي الحجة، لأربع بقين من شهر ذي الحجة، ثم دفن صبيحة الأحد الأول من شهر الله المحرم رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه، وجعل في الأمة من يقوم مقامه ويسلك مسلكه ويحذو حذوه، ويجعلنا وإياكم بفضله وكرمه ومنه من أحبابه الذين يترضون عنه، لا من أعدائه وشانئيه الذين يتبرؤون منه، والعياذ بالله. لما توفي رضي الله تعالى عنه، أو لما حضرته منيته، طلب من عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ليستأذنها أن يدفن بجوار صاحبيه، فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أما إني كنت قد أعددته لنفسي وأنا أؤثره به اليوم، يعني تؤثر هذا المكان من أبيها وزوجها صلى الله عليه وآله وسلم، تؤثر عمر بذلك. فلما جاء عبد الله إلى عمر جعل عمر يبكي وهو يسأله هي ماذا أجابت، وهو يقول أبشر يا أمير المؤمنين الذي تحب، قال إن أنا مت فلا تستأنوا بي، فاستأذنوا عليها فإن أذنت وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، فأذنت له رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه. كانت خلافته رضي الله تعالى عنه 10 سنين، كانت الخلافة 10 سنين و6 أشهر و5 ليال. بهذا نكون قد أتينا على المهم من ترجمة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لندخل بعد ذلك في شرح هذا الحديث شرحا سريعا ميسرا لنفي بأحاديث هذا الباب التي يعني كثرت. قوله صلى الله عليه وآله وسلم هاء وهاء، هذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر أي بمعنى خذ، وأصل هذه الكلمة من هاك أي خذ، والصواب أنها ممدودة لا مقصورة، أي هاء أي هاء. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث يدور حول بيان الكيفية الصحيحة في بيع الأصناف الربوية، وأن هذه الأصناف الربوية إذا بيعت بجنسها فإنه يلزم في ذلك شرطان: التماثل والتقابض. التماثل والتقابض. والحديث نص على ماذا؟ على التقابض، أي على فورية التقابض. هاء وهاء، أي خذ الصنف وهات الصنف الآخر، أو خذ العوض وهات المعوض، أو خذ الثمن وهات المثمن، وهكذا. إذن هاء وهاء، هذا بيان للأصناف، للطريقة الصحيحة في بيع الأصناف الربوية، أنها لا تباع إلا ناجزة، إلا حاضرة. وذلك لأن هذه الأصناف تشتمل على علة الربا الذي يفسد العقود، فإن كانت هذه الأصناف ذهبا أو فضة فالعلة فيها كما بينا مطلق الثمنية، مطلق الثمنية. وإن كانت الأصناف الأربعة فهي إما أن تكون أي العلة القدر والجنس، أو تكون العلة الاقتيات والادخار، أو تكون العلة الطعم، على خلاف بين الفقهاء في تقرير علة الربا على ما بيناه في الليلة الماضية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. فبين عليه الصلاة والسلام أن بيع الذهب بالذهب يكون محرما إلا بشرطين. الشرط الأول نص عليه في هذا الحديث: هاء وهاء، أي يدا بيد، أي يدا بيد، فهذا يلزم عنه التقابض في مجلس العقد، أي التقابض في البدلين، التقابض في البدلين، وذلك في مجلس العقد. وهذا يفيد منع التأخير والنساء والتأجيل، هذا يفيد منع التأخير والتأجيل والنساء، فإذا حصل ذلك صح البيع، فإذا حصل هذا صح البيع. أما وينبغي أن نفهم أنه لا يختص التقابض الفوري إذا وقع الاختلاف في الجنس، فإذا كان الجنس مختلفا فإنه يجوز عندئذ ماذا؟ لا يجوز عندئذ التفاضل ولا يجوز التأجيل، يجوز التفاضل ولا يجوز التأجيل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. طيب، ما هو مجلس العقد؟ هو مكان التبايع، مكان التبايع، سواء كان هذا المكان يعني معدا للبيع، أو كان هذا المكان طريقة، وسواء أكان المتبايعان يعني في طريق يسيران، أو كان واقفين، أو كان في سيارة أو طيارة أو ما أشبه، كل ذلك يسمى بمجلس العقد. وسواء طال المجلس أو قصر، على المختار من قولي أهل العلم فإنه يجب أن يقع التقابض في المجلس. من العلماء من اشترط أن يقع التقابض بمجرد أن يبرم العقد، ولا يجوز التأخير في المجلس، ومنهم من قال المجلس ممتد إلى التفرق، والتفرق بأي شيء يعرف؟ يعرف بالتفرق البدني، أو بما يطلق عليه في العرف أنه تفرق، أو ما يطلق عليه في العرف بأنه تفرق. إذن وضح لنا من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، أنه يشترط في بيع الربويات أن يقع ذلك بالتقابض الفوري في مجلس العقد. وهذا المعنى كنا قد ذكرناه أمس وقررناه بما لا داعي إلى الإطالة فيه. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وفي لفظ لمسلم: إلا يدا بيد، وفي لفظ لمسلم إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
هذا الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد تقدمت ترجمته. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. الورق ما هو؟ الورق الفضة، سواء كانت الفضة مضروبة أي نقدا مسكوكة أو كانت غير ذلك، يقال لها الورق. تشف من أشف، وهذا فعل رباعي بمعنى الزيادة، وهو بمعنى النقص أيضا، فهو من ألفاظ أو أسماء الأضداد. فلا تشف أي لا تفضل، لا تفضل بعضها على بعض يعني في الوزن. وقوله: ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. لا تبيع منها غائبا بناجز أي لا تبيع مؤجلا بحال، لا تبيع بمؤجل سلعة حالة، فلا بد أن يقع التقابض الفوري. وهذا الحديث يؤكد على المعنى السابق، قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مثلا بمثل، هذا يفيد ماذا؟ اشتراط التساوي والتماثل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تبيع منها غائبا بناجز، هذا يدل على اشتراط التقابض. يبقى هاتان العبارتان تدلان على الشرطين المقصودين في بيع الربويات. وفي لفظ قال: إلا يدا بيد، وهذا ظاهر في دلالته على أنه يشترط في البيع حصول التقابض الفوري بين البدلين. ومثله قوله: إلا وزنا بوزن، وهذا من أفراد مسلم. وقوله: مثلا بمثل، سواء بسواء، أيضا يدل على معنى المماثلة، يدل على معنى المماثلة. وهذا الحديث كما قلنا إنما هو تأكيد في دلالته للحديث السابق الذي ذكرنا. وهنا قاعدة يجب أن نتنبه لها، وهي أن كل ما حرم فيه التفاضل، كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء، كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء، وحرم التفرق فيه قبل القبض. كل ما حرم فيه التفاضل، ما معنى التفاضل؟ صاع بصاعين، هذا تفاضل، مش كده؟ حرم فيه النساء، ما هو النساء؟ التأخير والتأجيل وطلب الأجل في التسليم بين البدلين. كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء، وحرم فيه التفرق قبل القبض، وحرم فيه التفرق قبل القبض. طيب، هنا مسألة: لو باع شيئا ربويا بغير جنسه، باع شيئا ربويا بغير جنسه، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة، فإن وقع تفرق قبل التقابض فما حكم العقد؟ إن وقع تفرق قبل التقابض فما حكم العقد؟ نعم، يبطل العقد، هذا يكون عقدا باطلا وفاسدا. وهذا مذهب الجمهور الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، والاستدلال بهذا على والاستدلال لهذا الحكم بحديث الباب الذي معنا وغيره من الأحاديث. فإن اختلفت العلتان، إن اختلفت العلتان كالنقد بغيره، جاز التفرق قبل القبض، جاز التفرق قبل القبض. ما مثاله؟ مثاله بيع الذهب بالبر، بيع الذهب بالبر، أو بيع الطعام بالفضة مثلا، فهذا يجوز فيه التفاضل أو لا؟ يجوز فيه التفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. طيب هل يجوز النساء أو لا؟ يجوز النساء. لماذا يجوز النساء؟ من يعرف؟ نعم من يعرف؟ تفضل. لماذا قلنا في هذه المسألة يجوز النساء؟
لرفع الحرج وعموم البلوى بذلك.
أيوة، لكن نحن نريد تعليلا فقهيا، تعليلا فقهيا. هنا اختلف الجنسان، جنس البر عن جنس الذهب، واختلفت العلتان أيضا، فهذه علته ماذا؟
الثمنية.
هذا علته الثمنية، الذهب أو الفضة. العلة هنا الثمنية، والآخر ما علته؟
الدخر،
إما الادخار والاقتيات أو الطعم أو ماذا؟
القدر،
أو القدر والجنس. يبقى هنا وقع اختلاف بين الجنسين ووقع اختلاف بين العلتين، فهذا نقول بجوازه. وهل لدينا من دليل نقلي على جواز بيع الطعام بالذهب والفضة نساء؟ هل لدينا واقعة تشهد لهذا؟ استطيع يقول الإنسان كما تفضل الأخ بأن هذا فيه رفع للحرج وتوسيع على الأمة، وعليه جرى العمل، وعليه جرى العمل أن الإنسان يشتري بالنقد أو بالذهب والفضة الطعام، سواء كان هذا معجل البدلين أو كان أحدهما معجل والآخر مؤجل، كأن يدفع كأن يقبض الطعام ويؤجل سداد الثمن بالفضة أو بالذهب. فنقول نعم هنا شاهد يشهد لصحة هذه المعاملة، وهذا الشاهد في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير، في آصع من شعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي الطعام، اشترى منه الطعام وهو آصع من شعير، ولم يكن عنده النقد أي الفضة أو الذهب، فأنسأ الأداء، يعني أخر الأداء ورهن الدرع في هذه الآصع أو في هذه الدراهم التي وجبت عليه لهذا اليهودي، فدل هذا على جواز هذا، وهو موضع إجماع بحمد الله تعالى، أو موضع اتفاق بين جماهير الفقهاء بحمد الله تعالى. هذا الحديث الذي معنا: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وفيه النهي على أن تقع شيء من الزيادة في الوزن، لأن الذهب موزون ولأن الفضة موزونة أيضا، سواء كانت الفضة مضروبة نقدا أو كانت الفضة خام، يعني إيه سبائك من الفضة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة بن الصامت، وهو أجمع هذه الأحاديث، ذكر الشرطين معا، فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا الحديث أجمع الأحاديث التي وردت ورويت في باب الربا. لماذا؟ لأنه تناول العلتين والشرطين، وتناول أيضا كيف الحال إذا اختلف الجنسان، إذا اختلف الجنسان، فقال: فإذا اختلفت هذه الأجناس أو هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لماذا لم يأتي المصنف بهذا الحديث في كتاب الربا والصرف مع أن الحديث في صحيح مسلم؟ من يعرف لما لم يأتي المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث في كتابه عمدة الأحكام مع أن الحديث في صحيح مسلم؟ أن يجيب. نعم،
لأنه اشترط في مقدمة الكتاب أن يأتي بما اتفق عليه الشيخان، وفي أحاديث الباب تغني عن هذا الحديث.
نعم، لأنه ليس على شرطه، لأنه لم يكن هذا الحديث على شرطه رحمه الله تعالى. ننتقل إلى الحديث الثالث. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر الرديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
هذا الحديث أيضا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أيضا يتناول مسألة ربا الفضل بالبيان. فبلال رضي الله تعالى عنه تصرف تصرفا أنكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان عنده من التمر الرديء فأراد أن يطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التمر الجيد، فباع الصاعين من الرديء بصاع من الجيد. والبرني اسم نوع من أنواع التمر الذي يعرف في المدينة، وهو تمر جيد يعني لونه أصفر في رطبه أو في بسره. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنكر وجود هذا التمر الجيد، فسأل بلال أن له هذا الجيد، فدله أو فأخبره على ما فعل، فتعاظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ورآه مفزعا مفجعا، فتأوه منه صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة كلمة تدل على التفجع وعلى الحزن وعلى استعظام الأمر. لماذا؟ لأن بلالا رحمه الله رضي الله عنه وقع في صريح الربا، أي في صريح ربا الفضل، حيث باع الصاع بالصاعين، فدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطريق الصحيحة وعلى السبيل المشروعة لهذا البيع، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يبيع هذا التمر أولا، ثم يشتري بما معه من المال ما شاء من التمر الجيد، أن يبيع ما معه ثم يأخذ المال فيشتري بما شاء ما شاء بعد ذلك من هذا التمر الذي يريد. ولقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بلالا أن يرد هذا البيع، فهل يعني هذا إذا وقع هذا البيع أنه لا يجب رده وأنه يجوز له أن يتموله وأن يأكله ونحو ذلك؟ نقول لا، لأن هذا قد وقع الدليل عليه من كتاب الله عز وجل، حيث قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا وقع لإنسان هذا التعامل الربوي فإنه لا يقر عليه، وكيف يقر والعقد فاسد وباطل عند العلماء؟ وهذا يعني أنه لا يجوز له أن يتمول هذا المال الذي حصل له من هذا البيع الربوي، فالرد واجب، فالرد واجب متى ما كان هذا ممكنا أو مقدورا لهذا الذي تعامل. وهذا الحديث يدل على جواز التورق عند من قال به، جواز التورق عند من قال به. والتورق يعني تصرف للوصول إلى المال، فهذا كأن يشتري الإنسان في ذمته سلعة إلى أجل، يشتريها مثلا ب150 إلى سنة، ثم يبيعها ب100 أو ب120 فينتفع بهذا المال، ثم جاء الأجل أدى ما عليه من ثمنها. وهذا التورق يعني قال به بعض العلماء ومنعه البعض، ولعل الراجح هو جوازه، لعل الراجح جواز التورق. حقيقة ذلك كما قلت أن تشترى السلعة نسيئة، أي بالأجل، ثم يبيعها من اشتراها لينتفع بقيمتها أي بالمال، فكأنه يريد النقد، يريد النقد. فإذا لم يبيعها على مالكها الأول، لم يبيعها على المالك الأول، فلا حرج عليه أن ينتفع بنقدها إذا باعها. أما إذا باعها على مالكها الأول فهذا يدخل فيما يسمى ببيع ماذا؟ من يعرف؟ بيع العينة، بيع العينة. وهذا البيع جماهير العلماء على حرمته، جماهير العلماء على حرمته، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. وأيضا ذهب إلى جوازه أبو يوسف من الحنفي. صورة العينة ما هي؟ أن يشتري السلعة أيضا نساء، ثم إنه يعود فيبيع هذه السلعة على من؟ يعود فيبيع هذه السلعة على من؟ على صاحبها الأول. فكأن صاحبها الأول باعها نسيئة بألف، ثم اشتراها حاضرة بكم؟ بثمانمائة، فبقيت الألف في ذمة المشتري وينتفع بالثمانمائة أي بالنقد، ثم يسدد ذلك في الأجل الذي ضرب له. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين نقدا، فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة، يعني هذا كأنه ذريعة إلى الربا والعياذ بالله، فكأنه أعطاه خمسين والآخر يردها بعد الأجل مئة، فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. وعن هذا ويعني ما لا إلى هذا أكثر العلماء كما يعني قدمنا. واستدل الشافعية ومن وافقهم بعموم النصوص التي تبيح البيع، وبمثل هذا النص الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، ثم اشتري به. فقالوا إن هذا داخل في عموم هذا الأمر، فلو أنه باع للأول ثم اشترى منه مرة أخرى، أو لو أن الأول باع له ثم اشترى منه ما باع، فإن هذا داخل في عموم البيع. والمانعون من ذلك سدا للذريعة يجيبون بأن هذا مطلق لا عام، ومعنى أنه مطلق أنه يحمل على بيعه من غير البائع، ولا يلزم أن يكون عاما فيجوز البيع من كل أحد، وإنما هو مطلق يتحقق في صورة واحدة، وهذه الصورة تكون لأي مشتري إلا أن يكون المشتري هو البائع الأول، لما في ذلك من شبهة الربا أو التوسط أو التذرع أو التوسل بهذه الطريقة للربا المحرم. نريد أن نلخص قواعد بيع الربويات، فنقول يجب التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس واتحاد العلة، قواعد الأساسية في بيع الربويات وجوب التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس واتحاد العلة. ما مثال اتحاد الجنس؟ ذهب بذهب. اتحاد العلة أن هذا مطلق، أن في هذا مطلق الثمنية وفي العوض الآخر مطلق الثمنية، أو البر بالبر، الجنس والقدر، القسيات أو الدخار، الطعم والجنس، هذه علة متحدة أو علة متفقة. يبقى إذا اتحد الجنس واتحدت العلة وجب من ذلك أمران، الأول التماثل والثاني التقابض. ويجب التقابض دون التماثل متى؟ متى يجب التقابض دون التماثل؟ عند اختلاف الجنس واتحاد العلة، عند اختلاف الجنس واتحاد العلة. كما لو بيع الذهب بالفضة، الذهب بالفضة جنسان متفقان أو مختلفان؟ مختلفان. والعلة واحدة أو مختلفة؟ العلة واحدة، مطلق الثمنية في الذهب والفضة أو ما ذكرناه من الطعم أو الاقتيات والادخار أو القدر والجنس في الأصناف الأربعة الأخرى. هذه القاعدة هي الثانية. القاعدة الثالثة عدم وجوب التماثل ولا التقابض. متى هذا؟ عند اختلاف الجنس واختلاف العلة. القاعدة الثالثة: لا يجب تماثل ولا تقابض عند اختلاف الجنس واختلاف العلة. مثاله: الذهب بالبر والفضة بالتمر. والفضة بالتمر، واضح؟ طيب، لو قال قائل، وهذه كنا ذكرناها أمس في درس الأمس وقلنا إننا سنعود إليها، نحن عرفنا أن الربا زيادة في الأجل في مقابل زيادة في المال، زيادة في الأجل في مقابل زيادة في المال. طيب، لو قال قائل: ما حكم الإنقاص من الأجل في مقابل الحطيطة من المال أو الوضع من قدر المال؟ يعني لو أن إنسانا له على آخر 1000، تجب هذه 1000 بعد سنة، سيحل موعد الأداء بعد سنة، دين، هذا الدين من معاملة ده كانت بينهما، فاشترى منه سلعة مثلا وإيه وقال أوفيك ثمنها أو قيمتها بعد سنة، فاحتاج صاحب المال إلى المال، فقال له: ما رأيك لو وضعت عنك شطر هذا المال وأن تعجل لي مالي فتسدد لي هذا المال بعد شهر بدلا من سداده بعد سنة، فما الحكم؟ هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل. ضع يعني اخصم، ضع يعني اخصم من رأس المال أو احسم من رأس المال، وتعجل أي في سداد هذا الدين، مسألة ضع وتعجل. هذه المسألة عكس مسألة الربا، الربا أمهلني وأزيدك، أمهلني يعني في الأجل وأزيدك في القدر، هنا لا، تعجل في الأداء وأضع عنك من القدر. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على مذاهب 3. المذهب الأول: المنع. قالوا: لأن النقص في الأجل في مقابلة النقص في العوض كزيادة الأجل في مقابلة زيادة العوض، فكأن هذا من الربا أيضا، فكأن الحطيطة من أصل المال في مقابل التعجيل يكافئ الزيادة في الأجل في مقابل الزيادة في المال. ثم إنه نقل عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه وعن زيد بن ثابت المنع من هذه المعاملة، وروي في ذلك حديث للمقداد بن الأسود لكنه لا يصح، لكنه لا يصح. والمذهب الثاني: الجواز، ولكن فيما بين السيد ومكاتبه، والمكاتب كما قلنا هو العبد الذي عقد له سيده على أن يعتقه في مقابل مال يدفعه هذا العبد مقسطا أو منجما على أقساط. فقال الحنابلة والحنفية بجواز هذا بين السيد وعبده، لأن معنى الإرفاق فيما بين السيد والعبد ظاهر. لماذا؟ لأن العبد ملك للسيد، فهو يريد أن ييسر عليه وأن يرفقه بهذا العقد لتعتق رقبته، فقالوا: هذا يجوز إذا كان بين السيد وعبده. والمذهب الثالث هو الجواز مطلقا، الجواز مطلقا، وهذا الجواز استدل عليه بحديث في الصحيحين، حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته، فخرج صلى الله عليه وآله وسلم فنادى: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عنه شطر هذا الدين، أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المدين: قم فقضه، قم فقضه. فأخذ منه بعض الفقهاء جواز أن يوضع من أصل الدين في مقابل تعجيله. ثم إنهم قالوا: إذا كان الربا يترتب عليه المفاسد الكثيرة البالغة فإن عكسه لا مفسدة فيه، فإن عكسه لا مفسدة فيه. قالوا: لأن الربا يتضمن زيادة في المال في مقابل زيادة الإيه؟ الأجل، وهذا فيه محض إضرار بالغريم. لماذا؟ لأنه يزيد عليه الدين، فالدين يبلغ آلافا مؤلفة بسبب هذا التصرف. أما في هذا التعجيل ففيه إبراء لذمة الغريم، فيه إبراء لذمة المدين، وفيه انتفاع الدائن بتعجيل دينه، وفيه الحط على المدين أي الإنقاص على المدين من الدين، وليس فيه إجبار لواحد منهما على قبول ذلك. فقالوا: هذا يخالف الربا صورة ومعنى، ففيه من الإرفاق، فيه من السعة مع وقوع التراضي وما يشهد لذلك من السنة النبوية. وهذا الرأي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورجحه الشوكاني أيضا. وبهذا الرأي أخذ مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بمدينة جدة عام 1412. وهذا فيه كما ترون شيء من السعة والإرفاق، فضع وتعجل هذه المسألة، الخلاصة فيها أنها جائزة شرعا ولا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن مبنية على اتفاق مسبق، إذا لم تكن مبنية على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين علاقة ثنائية ليس فيها طرف ثالث يدخل بينهما ليتربح، وإلا دخلت فيما يسمى بحسم الأوراق التجارية، وهذا له حديث آخر. حتى لا نطيل، هذا جملة ما يمكن أن نقوله على الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، لننتقل إلى الحديث الرابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
هذا الحديث يتناول موضوع الصرف. وما هو الصرف؟ الصرف تدور مادته على التقلب والتغير في الأشياء، الصرف تدور مادته على التغير والتقلب في الأشياء، وفي الاصطلاح هو بيع الأثمان بعضها ببعض، بيع الأثمان بعضها ببعض. وما هي الأثمان؟ الذهب والفضة فقط وما ألحق بهما وكل ما في معناهما، كما بينا ذلك في درس الأمس، من أن هذا الورق النقدي أو ما يسمى بالورق البنكنوت هذا ألحق بالذهب والفضة، وجرت فيه علة الربا، لأن علة الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، مطلق الثمنية. وقد نقلنا في ذلك عن مالك رحمه الله تعالى وغيره من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على هذا المعنى. طيب، إذن الصرف من العقود التي يقع فيها التبايع بالأصناف الربوية. ما هي الأصناف الربوية؟ الذهب والفضة وما ألحق بهما. فما هي الشروط؟ هي الشروط التي اشترطت أولا، إذا كان البيع يقع بين جنسين مختلفين متحدين في العلة فالحكم إذن هو جواز ماذا؟ التفاضل متى ما وقع التقابض، جواز التفاضل متى ما وقع التقابض. وقد قلنا إنه يجوز بيع الريال بالجنيه والجنيه بالدينار ونحو ذلك متفاضلا إذا كان هذا يدا بيد. وهنا في هذا الحديث تجد أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كلاهما يسأل عن الصرف فيحيل على صاحبه، وهذا من تورعهما وكمال أدبهما في الفتوى. وتلحظ أيضا أن كل واحد منهم يقول هذا خير مني، وهذا من تمام تواضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمام معرفتهم لحقوق الكبار والأكابر من أهل العلم. وهو على كل حال نص في تحريم ربا النسيئة، هذا نص في تحريم ربا النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنهم في هذا الحديث رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، عن بيع الذهب بالورق دينا. وعلى فكرة يجوز أن تقول بالورق وبالورق، على خلاف بين العلماء، فمنهم من قال الورق يطلق على المال، ومنهم من قال الورق يطلق على الفضة المضروبة. على كل حال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، فإنه لا يجوز إذن في التصارف أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء، أي لابد أن يحصل هذا التقابض، وهذا يؤخذ من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب الورق دينا، ويؤخذ أيضا من نهيه السابق في الأحاديث التي تناولناها التي اشترط فيها أن يكون ذلك في المجلس، أو أن يكون ذلك يدا بيد، أو سواء أو يكون ذلك يعني حالا لا نساء أو تأخير فيه. ننتقل بعد ذلك للحديث الخامس، وهو الأخير في أحاديث كتاب أو في أحاديث باب الربا والصرف. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت.
هذا الحديث يؤكد أيضا المعنى الذي ذكرناه مرارا في هذا الباب، أنه يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلين إذا كان هذا يدا بيد، إذا كان هذا يدا بيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يدا بيد في غير ما حديث، وهذا تأكيد له، وتأكيد لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي فيه: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أو في باب الربا والصرف، لننتقل إلى الأسئلة التي يعني أطلقناها في الدرس الماضي، ونسمع إجابتها، ونطرح عليكم في النهاية سؤالا أخيرا في مادة هذا الدرس.
بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة للسؤالين أتتنا إجابات عدة من المغرب: خديجة أم أيوب عبد الرحيم المغراوي وحميد الديراني، ومن السعودية نبيل السيف حجازي وعزيزة بخلعة، ومن العراق جميلة، ومن لبنان فدا. وكان السؤال الأول: عرف الربا لغة واصطلاحا. وكانت الإجابة: الربا لغة يراد به الزيادة، وهي إما أن تكون اسما أو مصدرا. واصطلاحا الزيادة في أشياء مخصوصة، وينقسم الربا إلى قسمين: الأول ربا الديون فيسمى ربا الجاهلية، وربا النساء، وربا القروض، والربا الجلي وغيرها، ومعناه الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل. الثاني ربا البيوع، وقد توسع فيه الفقهاء، وهو إما ربا الفضل وإما ربا النسيئة، وكلاهما محرم. فأما ربا الفضل فهو زيادة أحد العوضين على الآخر في بيع الأموال الربوية، وهي ستة أصناف: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، والماء، ويلحق بها غيرها مما يتفق معها في العلة في أصح الأقوال. وقد اتفق العلماء على أن حكم التحريم معلل بعلة خلافا للظاهرية الذين ينكرون القياس، واختلفوا في العلة على أربعة مذاهب أو على أربع مذاهب. وأما ربا النسيئة فهو بيع الربوي مع تأخير بدله، وهو أن يباع الشيء بجنسه أو بغير جنسه متماثلا أو متفاضلا إلى أجل. وعلة تحريمه أحد وصفي علة ربا الفضل: القدر أو الجنس. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انتهت إجابة السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني: اذكر مذاهب الفقهاء في علة الربا. اختلف الفقهاء في علة الربا على 4 مذاهب، وهي المذهب الأول وهو مذهب الأحناف والرواية المقدمة عند الإمام أحمد، وهي أن علة الربا هي القدر مع الجنس، والقدر يعبر عنه بالكيل أو بالوزن، والجنس يعني الاتحاد في الجنس، لذا فهم يلحقون كل قليل موزون أو كل مكيل موزون بالأصناف 6 المذكورة في الحديث، ومثاله إلحاق النحاس والرصاص والذهب النحاس ورصاص بالذهب والفضة، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. المذهب الثاني وهو مذهب المالكية، والعلة عندهم في الربا هي الاقتيات والادخار في المطعوم أو في المطعومات، أما في الذهب والفضة ففيه عندهم قولان، الأول غلبة الثمنية، الثاني مطلق الثمنية، وقد عللوا لذلك. المذهب الثالث وهو مذهب الشافعية، والعلة لديهم في التحريم هي اعتبار الطعام في الأصناف 4 أو الطعم وأعيان الأثمان في الذهب والفضة. المذهب الرابع وهو رواية عن الإمام أحمد وقديم مذهب الشافعية، والعلة عندهم أنه مطعوم أو أنه مطعوم جنس فيشترط فيه الطعم واتحاد الجنس. والراجح هو أن العلة في المذهب أو هو أن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية، وفي الأصناف 4 الأخرى القدر والجنس، وقد اختار ابن القيم مؤخرا الاقتيات والادخار.
فقط نريد أن نقول في المذهب الرابع أنه مطعوم جنس مكيل أو موزون، مطعوم جنس مكيل أو موزون، وهذه الرواية قدمها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. لنا سؤال في هذا الدرس، وهو أذكر القواعد الأساسية في بيع الأصناف الربوية. أذكر القواعد الأساسية في بيع الأصناف الربوية.
انتهى السؤال. أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم، وأعتذر للإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضل الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج، وأخص بالاعتذار الأخ محمد من السعودية الذي كان معنا على الهاتف. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء المقبل قبل ساعة من الآن مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي